ثنا إنه النور فلن يرضى الفنا بل كتاب الله يبقى محكما
الأكباد تحكي الألما انظر الأكفان تبكي بالدماء انظر الأكباد تحكي الألما وانظر 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 الأكفان تبكي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحسين عليه السلام كما في كتاب الدروع الواقية: من زارني بعد موتي زرته يوم القيامة، ولو لم يكن إلا في النار لأخرجته. أيها الإخوة والأخوات، ومن الهدي الحسيني في باب علل الأحكام ما رواه ابن شهر أشوب في كتاب المناقب، قال: سئل الحسين عليه السلام لما افترض الله عز وجل على عبيده الصوم، فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين. وروى ابن شعبة الحراني في كتاب تحف العقول عنه عليه السلام قال: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدي، 1 للراد. مستمع الكريم، روي عن الزبير بن بكار في كتاب العوالم قال: رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا. فقال عليه السلام: كل الكبر لله وحده، ولا يكون في غيره. قال الله تبارك وتعالى: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن البشارات الحسينية بانتشار الرخاء والغنى الروحي في عصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ما رواه المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عنه عليه السلام قال: تواصلوا وتباروا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ولا لدرهمه موضعا. مستمعين الأفاضل، وختاما إليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذا استنصر المرء امرأ لا يدي له، فناصره والخاذلون سواء. أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه، وليس على الحق المبين طخاء. أليس رسول الله جدي ووالدي؟ أنا البدر إن خلى النجوم خفاء. ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء؟ ينازعني والله بيني وبينه يزيد، وليس الأمر حيث يشاء. فيا نصحاء الله أنتم ولاته، وأنتم على أديانه أمناء. بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء؟
أنا الغريب بقيت بين علماء جيش برجال وخيف داروا عليا. أنا الغريب بقيت بين علماية جيش برجال وخيف داروا عليا. بين علماية داروا عليا داروا عليا. مستغرب جمرة غليلي جمرة غليلي جمرة غليلي. صوبني سهم الجار وانهدم حالي وانهدم حالي انهدم حالي. هذا السهم قتال قطع سهم. يا ناس شفت المنية بين علماية بين علماية.
الغريب بقيت بين علماية.
مظلم هذا الحسن صوت صرخ يا ملايا يا ملايا يا ملايا يا ملايا. هايم بحب الحسن وأجر الدمع يا ملايا. صح صالح أهل الكفر بس لا تظن يا ملايا يا ملايا يا ملايا يا ملايا. ومن نفتكر حضرتي يصير العسل مر علي بالطيف يا المجتبى. لا مر بس مر علي بس مر علي. بلادك اللي الاظن يم حضرتك مر علي بلادك اللي الاظن يم حضرتك مر علي بميلادك الليل أظن يم حضرتك مر علي مر علي مر علي مر علي وفكر في يمته وصاح الغدر يا ملان يا ملان يا ملان يا ملان وفكر في يمتان وصاح الغدر الغدر يا ملان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو السابع من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف للثالث عشر من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي والموافق للرابع من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي للأئمة المعصومين والزهراء سيدة نساء العالمين وسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليهم أجمعين بذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي السابع من صفر عام 50 للهجرة استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام حفيد الرسول الأكرم ونجل الزهراء البتول والنجم الثاني في سماء الإمامة وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام الثالث للهجرة وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها فكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة سبع سنوات ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين عليه السلام وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبالنظر إلى علم معاوية بأن الإمام الحسن عليه السلام على علم تام بحقيقة آل أمية ويشكل تهديدا لنظامهم لذا خطط معاوية لقتل الإمام عليه السلام فتم ذلك بدس السم إليه في طعامه من خلال عناصره فاستشهد الإمام الحسن عليه السلام في مثل هذا اليوم في في السابع من صفر عام 1411 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي عن عمر ناهز 96. وقد ولد المرعشي النجفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق في 20 من صفر عام 1315 للهجرة، وتلقى فيها العلوم الدينية، فدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية عند الأخند الخراساني وآية الله الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد اقترح عليه آية الله الحائري التوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران لينشغل في التدريس في حوزتها العلمية، فلبى الطلب وتوجه إلى هذه المدينة، وقام بتدريس العلوم العقلية والنقلية والرياضيات والكيمياء والأدب وعلم الرجال. وإلى جانب التدريس كان آية الله العظمى المرعشي النجفي إلى جانب الإمام الخميني رحمة الله عليه في نهضته ضد نظام الشاه المقبور، وللسيد المرعشي النجفي أضخم مكتبة للعلوم الدينية وسائر العلوم في العالم الإسلامي في مدينة قم المقدسة تضم أكثر من 300,000 كتاب. وقد دفن في مكتبته حسب وصيته، ومن أبرز مؤلفاته سبيل النجاة ومنهاج المؤمنين وتوضيح المسائل. وأخيرا وفي 13 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، خرجت أول تظاهرة مليونية للشعب الإيراني المسلم في العاصمة طهران ضد نظام الشاه المقبور. وقد انطلقت التظاهرة بعد صلاة عيد الفطر ومن 4 نقاط في العاصمة طهران، وتلقت الجماهير الإيرانية مشكلة مسيرة مليونية عارمة. وقد رفع المتظاهرون صورة كبيرة للإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية، ورفعوا شعارات معادية لنظام الشاه المقبور مطالبين بالاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وشكلت تلك التظاهرة النواة الأساسية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتهت بسقوط نظام الشاه المقبور. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول أمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، مال الديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية.
كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع الرزايا حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية.
ولقد دعوه للعنى فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية.
ماذا قطام فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي بن البتول الزاكية.
تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأحسن الله لكم الأجر والثواب على تلك العواطف الطيبة الموالية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وعلى تلك الدموع الموالية لأهل بيت الرسالة والنبوة.
مستمعينا الكرام، إن البكاء في الغالب معبر عن حالة إنسانية طيبة ومشاعر رقيقة نبيلة فيها الحزن والشوق والمواساة والحنين، فإذا توجه ذلك إلى أمر راجح لم يخلو أن يكون البكاء فيه من عنوان عبادي يوجر المرء عليه، فقد يبكي المرء على فراق أحبته المؤمنين،
وقد يبكي ألما على إخوانه المصابين، وقد يبكي رحمة بالأطفال والمساكين، وقد يبكي خشية من رب العالمين، أو شوقا إلى مشاهد الحج المشرفة ومراقد الأنبياء والأوصياء والأولياء، يحب أن يتعاهد أضرحتهم ويجدد عن قرب عهد الولاء معهم ويتقرب إلى الله تعالى بزيارتهم، وقد يبكي المرء على مصائبهم ونكباتهم وما جرى من المظالم عليهم وما تحملوه طاعة لله تعالى ونصرة لدينه وشرعه من تضييق وإيذاء وحبس وتشريد وقتل، كما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.
فيكون البكاء عليهم بذلك سببا للثواب والمغفرة والقرب من الله تعالى ورضوانه ونوال رأفته وجنانه، وفي الوقت ذاته يكون البكاء هنا صورة مواساتية وحالة ولائية تعبران كلاهما عن التعاطف الإيماني العقائدي.
في غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي وتفسير القمي علي بن إبراهيم وغيرهما عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق.
ويرقى المؤمن الموالي حتى إنه يبكي حبا وولاء لآل الله، لم يقصد في بكائه ثوابا، وإن كان الثواب حاصلا من بكائه برحمة الله وحسن جزائه، لكنه لا يجد نفسه إلا أنها تبكي لأقل ما تسمعه مما جرى على أهل البيت النبوي من ظلم وإيذاء، ويبكي كذلك متأسيا برسول الله ومواسيا له، وقد بكى صلى الله عليه وآله على أهل بيته في حياته وحياتهم لما أخبر بما سينزل عليهم من النكبات، وبكى عليهم بعد شهادته وشهادتهم لما نزل عليهم من المصيبات.
أنا الغريب بقيت بنال ميا جيش برجال وخيل داروا عليا، أنا الغريب بقيت بنال ميا جيش برجال وخيل داروا عليا بنال ميا.
مستمعين الأكرم، وقد تأسى بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعض صحابته الأخيار، فأقاموا في الواقع مجالس لرثاء الحسين وبكوه عليه السلام كما روت المصادر التاريخية. فما هي أبرز خصائص هذه المجالس؟ الإجابة نجدها في الفقرة التالية، وهي حديث هاتفي لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة المجالس الحسينية أو المآتم الحسينية موغلة في القدم، وبعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقيمت له المآتم والمجالس لرثائه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تلك المجالس التي يقيمها الناس أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بإشراف من الأئمة وبدعوة من الأئمة عليهم السلام. فنرى الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى أنهم كانوا يقيمون المآتم في بيوتهم للحسين عليه السلام، كانوا يأمرون أصحابهم ويحثون أصحابهم على أن يقيموا المآتم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما نقرأ مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لبعض أصحابه: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. قال: أحيوا أمرنا، يرحم الله عبدا أحيا أمرنا. فكان الأئمة عليهم السلام يحثون الناس على إقامة مآتمي ومجالس إحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم، والتي كان يشكل الحسين عليه السلام وقضية الحسين الأساس لها. فالمجالس في ذلك الزمان كانت تختلف بعض الشيء عن هذه المجالس التي نقيمها اليوم، ولكن الاختلاف إنما هو في الشكل وفي بعض المظاهر وفي بعض الشعائر، وليس الاختلاف في الجوهر والاختلاف في الأساس. فالأساس واحد بين المجالس التي نقيمها اليوم والتي يقيمها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأساس هو إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام بما يتضمن هذا الأمر من ذكر فضائلهم وذكر مناقبهم وتداول حديث أهل البيت المتضمنة لأفكارهم وتعاليمهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر موجود إلى اليوم، يعني يمثل عنصرا مشتركا بين المجالس. اليوم أيضا كذلك مجالس إحياء أمر أهل البيت اللي أساس المجالس الحسينية يتداول فيها حديث أهل البيت، مناقب أهل البيت، فضائل أهل البيت وما إلى ذلك. كذلك مثلا إنشاد الشعر في أهل البيت وفي الحسين عليه السلام ذات، لأن قضية الحسين عليه السلام هي القضية الأساسية في المآتم، فإنشاد الشعر هو أيضا من العناصر المشتركة. اليوم لا زال الناس ينشدون الشعر في مجالس أهل البيت، وإنشاد الشعر وقراءة الشعر يمثل الحقيقة عنصرا مشتركا بين المجالس اليوم ومجالس الأمس، حتى بالنسبة إلى ما يرتبط بطريقة الإلقاء. اليوم الأشعار، أشعار الرثاء تقرأ بطريقة عزائية ورثائية بصوت خاص بطريقة خاصة. حتى في ذلك الزمان، في زمان أهل البيت عليهم السلام وصحابة أهل البيت عليهم السلام، كانوا الأئمة يحثون أصحابهم على أن يقرأوا الشعر والرثاء بطريقة رثائية بكائية عزائية. وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعضهم لما أنشده بعض أبيات الشعر، قال: اقرأها بالرقة أو كما تنشدون في المكان الفلاني. فكانوا يريدون أيضا أن تنشد الأبيات في رثاء الحسين بطريقة خاصة حتى تستدر الدموع والعاطفة. فإذا كذلك المجالس السابقة في هذا العنصر، وهو عنصر مشترك بين المجالس على طول التاريخ، عنصر إنشاد الشعر وإنشاده بطريقة عزائية رثائية. كذلك أيضا في تلك المآتم، من سمات تلك المآتم وهو أيضا من العناصر المشتركة بين مجالس اليوم ومجالس الأمس، ذكر قصة كربلاء وما جرى في 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 كربلاء. اليوم تقرأ بطريقة المقتل، في السابق ربما قد لا تكون تقرأ بهذا الشكل، ولكنها كانت تذكر، يعني ذكر قصة الحسين وقصة استشهاد الإمام الحسين وما جرى في كربلاء على أهل البيت عليهم السلام في قبل اليوم العاشر، في اليوم العاشر، بعد اليوم العاشر، مسير السبايا، المادة التاريخية في كربلاء، قصة مقتل الحسين عليه السلام، هذه أيضا كانت تقرأ وتنشد على ما يبدو في ذلك الزمان. وقد ألف بعضهم كتبا في المقتل كما هو واضح في مقتل الحسين اللي تروي قصة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا المقتل يقرأ من قبل الناس. فإذا المجالس التي كانت تقام في زمن الأئمة عليهم السلام لا تختلف كثيرا، وإن اختلفت عن مجالس اليوم في بعض المظاهر في بعض الشعائر، تطورت المجالس عبر الزمان، لكن العناصر المشتركة سواء في ذلك ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام وذكر مناقب الحسين بالذات، أو إنشاد الشعر وبطريقة خاصة حول الحسين عليه السلام، أو ذكر قصة الحسين عليه السلام، قصة استشهاده في كربلاء، هذه كانت من جملة السمات التي يمكن أن نلمحها عندما نطالع تاريخ المجالس والمآتم الحسينية في تلك الفترة. والحمد لله رب العالمين.
بحرمة الحسين
أتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وما زلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية وهي الخامسة، ونعود الآن إلى الروايات المؤرخة لمجالس العزاء الحسيني التي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقيمها قبل شهادة سبطه سيد الشهداء عليه السلام.
مستمعين الأكرم، في كامل الزيارات روى ابن قولويه بسند إلى الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أن أم أيمن حدثته بأن رسول الله صلى الله عليه وآله زار منزل فاطمة في يوم من الأيام فأكل معهم، فلما انتهى من غسل يده مسح وجهه المبارك ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام نظرا عرف فيه السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ووجه وجهه الشريف نحو القبلة وبسط يديه ودعا، ثم سجد وهو ينشج بكاء فأطال النشيج وعلى نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه الزاكية تقطر. فحزنت فاطمة وعلي والحسنان لما رأوا منه صلى الله عليه وآله، وهابوا أن يسألوه، حتى إذا طال ذلك قالت له ابنته فاطمة وابن عمه علي سلام الله عليهما: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك. فقال لعلي عليه السلام:
يا أخي، سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط، وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم. إذ هبط علي جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك، فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذريتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك، براء من الله ومنك، خبطا خبطا وقتلا قتلا، شتى مصارعهم، نائية قبورهم.
ثم يقص جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله مصائب أهل بيته حتى يقول له: وإن سبطك هذا، وأومأ إلى الحسين عليه السلام، مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته، إلى آخر الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته: فهذا أبكاني وأحسنني.
نعم مستمعينا الكرام، كان ذلك مأتما نبويا شريفا، وطالما تكرر في بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما. ففيما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ التفت إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة، وطعنة الحسن في الفخذ، والسم الذي يسقى، وقتل الحسين.
نعم عزيز المستمع، وفي كامل الزيارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين عليه السلام اجتذبه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول أي الحسين عليه السلام: يا أبه، لما تبكي؟ فيقول: يا بني، أقبل موضع السيوف منك وأبكي. قال: يا أبا، وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا، فمصارعنا شتى. قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي.
ونحن يا رسول الله نتأسى بك، فنبكي الحسين ونذكر مصابه ومصائبه في مجالس الحزن والعزاء، متسامين عن قصد الثواب، ملبين نداءك الروحي بمحبة الحسين ونصرته. فإذا كنت تمسكه في حياتك الطيبة وتقبله وتبكي عليه، فهذا نحن نزوره ونقبل ضريحه ونقيم مآتمه ونبكي عليه.
إذن عزيز المستمع، يتضح مما تقدم كثرة مجالس العزاء الحسيني التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في بيت علي وفاطمة عليهم السلام، واستمرارها في الأعوام الأولى من حياة الحسين عليه السلام.
وإلى هنا تنتهي الحلقة الخامسة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين الرجيم.
حسين حسين وغريب غريب
وشيء. يا حسين لك الشاحن يا ابن أم يا مظلوم مثلي القطع فريل قلب من الحناني حوم. يا حسين لك كل ساحن يا ابن أم يا فري القلب من الحناني حوم. من مثل منها ينسى شافت حزين وهموم أذكر وحن وابتي ووين خلي اليلوم ويلوم واتمنى لي تدنال مني واتمنى لي تدنال مني بحيرة طحت دمعيك يا ابن الزكية
خويا اشبد يا
أصبحت بعيون ليلين هار بعد الشمل لأنها بقت يا خويا وحش الدار من ليل هضم ضل ما أصبحت بعيون ليلين بعد الخدير بس حسرتي عندي بقت تذكار دمعي جمر خويا وقمت بالنار طفي نار النار تمسي الميسي يا دارك خيلي تمشي الميسي ودارك خيلي وحيد أصبحت دمعيك يا ابن الزكية
Yeah.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من الجوانب المهمة التي أشرنا إليها سابقا في موضوع النية أننا نستفيد منها الإخلاص في العمل، وذكرنا سابقا جانبا من جوانب الإخلاص في العمل العبادي، ثم أشرنا إلى بعض مراتب الإخلاص. وفي هذه الحلقة نستعرض جانبا تربويا مهما من جوانب الإخلاص في النية، وهو الإخلاص في أعمالنا بشكل عام. وهذا الموضوع له علاقة وثيقة بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها. فالإخلاص في الأعمال وإتقانها يعد من المظاهر الحضارية أولا، التي تعكس مدى ثقافة المجتمع والتزامه وحرصه على حفظ النظام العام للأمة. فالإخلاص في الصناعة والإنتاج يكسب ثقة الفرد بمحيطه، ويشيع التماسك الاجتماعي، ويعزز الأواصر والعلاقات بين الناس، وكذلك يؤدي إلى تطور ملحوظ في الجانب الاقتصادي. لأن الفرد إذا وثق بالصناعة والإنتاج الوطني سوف لن يمد عينيه إلى الصناعات المستوردة. نحن نلاحظ أن الكثير من الشركات نجحت واشتهرت بسبب كسبها ثقة المشتري، وهذه الثقة لم تكتسب ولا يمكن أن تكتسب إلا بالإخلاص. وكذلك الإخلاص في أداء الوظيفة يؤدي إلى كسب ثقة الناس أيضا، ويعزز الروابط الاجتماعية، وينشر ثقافة الالتزام والحرص، ويؤدي كذلك إلى سيادة الأخلاق الفاضلة. ولا يمكن للمجتمعات أن تتطور وتتقدم، ولا يمكن للحكومات والدول أن تواصل مسيرتها وتنجح ما لم يكن الإخلاص في العمل عاملا رئيسيا ولاعبا أساسيا في حركتها. إذا تربى الفرد على ثقافة الإخلاص أدى ذلك إلى النجاح والفلاح والفوز. وأكثر ما يدمر المجتمعات والدول هو الخيانة بجميع مستوياتها وأشكالها، سواء كانت خيانة مالية، أم في إفشاء الأسرار للآخرين، أم في تضييع الوقت وهدره، أم في اللامبالاة بالعمل، أم في غير ذلك. وتربية الأجيال على الإخلاص لا يكون من خلال القوانين الصارمة وضوابط العقوبات وغيرها، إنما الدين والعقيدة والشريعة هي التي تربي الفرد على هذه القيم. القانون هو إطار خارجي لا يستطيع النفاذ إلى الضمير، أما الدين فهو يبدأ بتربية وتزكية النفس ويجعل الفرد رقيبا على نفسه. إذن من موضوع النية في الصلاة، وأن تكون النية خالصة لوجه الله، نستفيد جانبا تربويا مهما، وهو الإخلاص في أعمالنا التي نؤديها، سواء كان هناك رقيب علينا أم لم يكن، أو كانت هناك عقوبات أم لم تكن. إذا كان دافع الإخلاص هو المحرك لنا في أعمالنا، فإننا سوف ننجح في كافة الأصعدة. ولعل واحدا من أسباب ضعفنا وتداعي الأمم علينا أننا لم نفعل هذه القيم الإسلامية العظيمة في نفوسنا وفي حركتنا، ومن هذه القيم قيمة الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسن بن علي عليه السلام في كتب السنة. من يتفحص كتب المسلمين يجد الكثير من الروايات الدالة على فضائل الإمام الحسن عليه السلام. والآن مع فضائل الإمام الحسن عليه السلام في كتب أهل السنة. في صحيح الترمذي المجلد الثاني صفحة 240 عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين على وركي، فقال: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وذكر الحديث المتقي الهندي في كنز العمال المجلد السادس صفحة 220 والنساء في خصائصه صفحة 36. وفي مستدرك الصحيحين المجلد الثالث صفحة 166 عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وحديث محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 180 والهندي في كنز العمال المجلد السابع صفحة 108 وأبو داود في مسنده المجلد العاشر صفحة 327 وابن حنبل في مسنده المجلد الخامس صفحة 369 والبيهقي في سننه أيضا المجلد الثاني صفحة 263 وغيرهم. وفي أزد الغابة لابن الأثير المجلد الخامس صفحة 467 أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتت بابنيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما. فقال: أما حسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي. وأخرجه الطبراني في المعجم المجلد السابع صفحة 110 وابن عساكر وغيرهما. وفي كنز العمال للهندي المجلد السادس صفحة 221 أن فاطمة عليها السلام أتت بابنيها فقالت: يا رسول الله انحلهما. قال: نعم. أما الحسن فقد نحلت حلمي وهيبتي، وأما الحسين فقد نحلته نجدتي وجودي. أخرجه ابن عساكر عن أبي رافع. وروى أحمد بن حنبل في مسنده المجلد الرابع صفحة 93 عن معاوية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمص لسانه أو شفته، يعني الحسن بن علي عليه السلام. وذكر الحديث أيضا ابن حجر في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 297. وفي كنز العمال للهندي المجلد الثاني صفحة 88 قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة سبط، وسبط هذه الأمة الحسن والحسين. الحسن بن علي عليه السلام في كتب السنة.
سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان؟ يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان؟ قولوا إذا تلك السنان تحيا بمن بعد الحسن؟ قولوا إذا تلك السنن تحيا بمن بعد الحسن؟
اجل داري الضياف اليوم ضيفي بحسرته يناشد، يكف كيف بيد عبراته خبر عني الحسن رايد. لهيب النوح جاوبته بعد لا تجي الوافد، الكرام ويا